بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المصنف قدس سره تعرض إلى ما يتعلق بشيء من البحث الموضوعي، وهو أنه الواشم الذي تقوم به المرأة بأن يفرض أنها يفعل فيها بأن تغرز الإبرة فتجعل مثلا نقطة في هذه الحفرة الصغيرة كنقطة خضراء، والنقطة الخضراء يراد منها أن الناظر إذا نظر إلى هذه النقطة وقارن بينها وبين البدن فإنه يظهر بياض البدن. فقد يقال بأن هل هذا يصدق عليه عنوان التدليس أو لا؟ فهل الوشم الذي تقوم به المرأة غير المزوجة بإظهار شدة بياض البدن وصفائه، بلحاظ أن الناظر يقارن بين هذه النقطة وبين البدن بحيث لو لم توجد النقطة لما التفت إلى بياض البدن، هل هذا يوجب عنوان التدليس أو لا؟ استشكل المصنف في انطباق عنوان التدليس، والوجه في ذلك أن التدليس هو إظهار صفة كمال لا واقع لها. التدليس هو إظهار صفة كمالية لا واقع لها، والحال أن جعل هذه النقطة الخضراء في بدن المرأة لا يوجب إظهار صفة شيء صفة لا واقع لها، بل أن الغرض منها إظهار الشيء على ما هو عليه، إظهار أمر واقعي وإلفات الناظر إلى هذا الأمر الواقعي، تفتين، وليس هو إظهار شيء لا واقع له، بل يراد منه أن الناظر يلتفت أن هناك أمر واقعي، وليست هي صفتك إظهار صفة كمال لا واقع لها. وبالتالي هذا مصداق من مصاديق التزيين، فإنما تقوم به المرأة هذا يصدق عليه عنوان الزينة، حيث تخلط بياض بدنها بالخضراء بنحو يوجب إظهار الشيء على ما هو عليه، كما يفعلون الآن في فن الديكور. يا شيخ شهاب الدين، إذا عندك فن الديكور، هذا اللي يسمى فن الديكور مو يظهر صفة كمالية غير لا واقع لها، لا، إظهار الشيء على ما هو عليه لكنه بأحسن وجه، إظهار شيء على ما هو عليه بأحسن وجه، بحيث أنه يضعون مثلا بل إضاءة معينة، سجاد معين متناسب مع لون الصباغة، بحيث أنك لو جعلت هذا السجاد مع الصباغة يظهر لك الشيء على أفضل ما هو عليه، مو أنه إظهار صفة كمال لا وجود لها. فيريدون إظهار خصوصيات الألوان، هذا فن الديكور، فن الديكور إظهار خصوصيات الألوان، لا إنه إظهار شيء لا واقع، لا واقع. هكذا أيضا الوشم عند المرأة هذا من قبيل إظهار الشيء على ما هو عليه، فهو نحو من التزيين كما يقوم به أصحاب الديكور لإظهار خصوصيات الألوان. ثم أفاد المصنف إذا تبين أن الوشم ليس هو تدليس. نعم، قد يقال بأنه المرأة إذا قامت بنقش أيديها وأرجلها بالسواد، فإن هذا يصدق عليه عنوان التدليس. شلون؟ يقول الأجزاء الظاهرة من المرأة عادة، شنو هو سيدنا شيخنا؟ اليدين. فلو فرضنا أن المرأة صبغت يديها بشنو؟ صبغت يديها بالسواد، بالحناء، بالسواد، مع أنه سوداء بس صبغتها بالسواد، ماذا يوهم الشخص؟ أن لونها الواقعي ليس سواد، وأن اللون الذي هي متستر الآن بها التي على لباسها داخل لباسها أبيض، وهذا إنما هو أسود لأجل الصباغة، وإلا المرأة السوداء لا تصبغ يديها بالسواد، هي من رجعتها سواد، فلا تصبغها بالسواد. فما تفعله النساء الذين هم سوداء اللون فلأن تصبغ يديها، دير بالك على النساء شياطين بعضهم إن كيد كنا العظيم، الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هي مرأة سوداء ليش تصبغ روحها بالأسود؟ إذا صبغت روحها بالأسود الأشياء الظاهرة يديها ماذا يتخيل للناظر؟ أن لونها أبيض، وإنما صبغت هذا لأجل النقش. فهذا إظهار صفة كمال لا واقع لها، لأن الناظر بالمقارنة بين هذا اليد التي صبغتها بالسواد مع باقي البدن ماذا بالمقارنة يقول؟ بالنتيجة أن لونها أبيض، لأن المرأة السوداء لا تصبغ يديها بالسواد، هي سوداء بعد كيف تصبغ يديها بالسواد؟ هذا نعم يصدق عليه عنوان التدليس. وأما أن تجعل نقطة في خدها خضراء لكي يبين بياض الوجه فلا يصدق عليه عنوان التدليس، بل هذا من باب إخراج خصوصيات الألوان كما بينا، من باب إظهار الشيء على أحسن ما هو عليه، لا إظهار صفات كمال لا واقع لها. ما لنا علاقة بهذه الأبحاث شيخنا الآن؟ صغروية. قال لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث، لأن ما معنى التدليس سيدنا؟ تدليس شنو؟ تدليس إظهار صفة كمال لا واقعة لها. ومن تضع النقطة الخضراء ليس تظهر صفة كمال لا واقع لها، إنما تظهر البياض على أحسن ما هو عليه من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد اللي هي الأمور الظاهرة يمكن أن يكون الغالب فيه شنو؟ إرادة إيهام بياض البدن وصفائه. ومثله أيضا الخط الأسود فوق الحاجبين، ليش تخلي بالقلم خط أسود المرأة؟ تريد تبين تقوس شنو الحاجبين، هذا صفة كمال لا واقع لها، لو تشيل هذا الخط تشوف معفس، هذا هني معفس واضح. فإذا هذا التقوس، هذه الحركات التي تسويها النساء إظهار صفات كمالية، دير بالك لا يخدعوك، فلا واقع لها. ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما. إذن فرقوا بين إظهار صفات كمال لا واقع لها وبين إظهار الشيء وإلفات الناظر إلى الصفة الواقعية. هذا هو المطلب الأول في التنقيح الموضوع الذي تعرض له هنا. المطلب الثاني، أفاد المصنف أنه هل التدليس يتوقف على إظهار صفة كمال لا واقع لها مع فرض جهل الناظر بعدم وجود الصفة الكمالية، فهل التدليس متقوم بالجهل، جهل الرائي، جهل الناظر بالصفة الكمالية، أو يمكن أن ينطبق عنوان التدليس حتى مع علم الناظر والرائي أن هذه ليست صفة كمالية؟ المعروف بين الفقهاء والقدر المتيقن من عنوان التدليس، وتصدق التدليس مع الجهل، فلو قامت المرأة وجعلت الخط الأسود فوق الحاجبين لكي توهم الطرف الآخر بالتقوس والطول، وكان الناظر لا يعلم جاهل فيتوهم في الواقع أنها طويلة ومتقوسة، فهنا يقال إيهام صفة كمال لا واقعة. أما لو كان يعلم شايفينها هي المرأة من قبل ويدري أن حاطة شنو، حاطة الآن هذا خط أسود وهذا ليس هو الحجاب الرئيسي، ليس هو الشعر الرئيسي، هل يقال تدليس؟ لا يقال تدليس. هو يعلم أن المرأة لونها أسمر، وقامت المرأة وصبغت يديها ورجليها مع أنه يدري أن هذا لونها شنو؟ أسمر، هل هذا يقال تدليس؟ ولكن الشيخ الأعظم خالف في ذلك وقال يصدق عنوان التدليس وإن كان هذا عالما بأنه هذه الصفة غير واقعية، إذ التدليس يحصل بمجرد إحداث الرغبة التي لولا ما فعلته لما حدثت هذه الرغبة الزائدة. فهذه المرأة التي يراد خطبتها تزينت وقامت بإظهار أشياء لا واقع لها، وإن كان الناظر يعلم أن هذه لا واقع لها ويعلم أنها صفات كمالية لا وجود لها في الواقع، ولكن أحدثت عند الناظر والخاطب رغبة لولا ما فعلته ما حصلت الرغبة، فيقول ينطبق عليه عنوان التدليس. وكذا إحداث شيء للمشتري لولا هذا ما أحدثته ما اشترى هذه الأمة، فمجرد تحصيل أو إحداث الرغبة حتى لو كان يعلم أن هذا ليس واقعي فهذا يعتبر تدليس. ولم يوافق أحد بحسب ما أعرف من أحد من العلماء على كلام الشيخ هذا المذكور، فإنه إذا كانت رغبة الخاطب أو المشتري مقترنة لعلمه بأنه خلاف الواقع فلا يصدق عنوانه التدليس. ما قلت للأس أنت باختيارك أقدمت على الشراء، ولا يقال أن هذا دلس، إذ ليس إذ التدليس بحسب المرتكزات العرفية متقوم بعنوان الإخفاء دون مورد العلم ولا إخفاء في البين، فلا يصدق عرفا عنوان التدليس في المقام بمجرد إحداث الرغبة. وإلا لو كان تدليس يا شيخنا لا لزم أن يكون إحداث النقطة الخضراء الذي قلت أنه ليس بتدليس لأنه إظهار شيء في الواقع، أيضا هذا يعتبر تدليس لأنه هذا يحدث الرغبة. واضح شيخ شهاب الدين؟ إذن هذه مجرد إحداث الرغبة لا عرف ولا شيء، قال تدليس، قال تدلست أحدثت الرغبة يعني دلست. وإلا المرأة لو لبست اللباس بل الملون الموزن قلت تدليس لأنه أحدثت الرغبة، لا يقال هكذا. فما أفاده الشيخ الأعظم بعيد عرفان واضح. ثم إن التدليس بما ذكرنا، إيه ذكرنا الواصل والنامص والوشط، إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر، وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس دبس المرأة أو الأمة ثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه. ولازم هذا أيضا أنه النقطة الخضراء على البدن يعتبر تدليس إذا كان، بل إذا كان يوجب إحداث الرغبة، بل التزيين تدليس، حتى التزيين تدليس لأنه يوجب حدوث الرغبة، وهذا مشكل جدا. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالبحث الموضوعي، وكان ينبغي أن يذكره هنا في تنقيح البحث الموضوعي لا أن يذكره في المقام، من باب الكلام يجر الكلام في وشم الأطفال. الشيخ عندما ذكر وشم الأطفال دخل في وشم النساء ورجع إلى أن الوشم تدليس لم تدليس، لعله استدرك، لأن هذا كتاب درسي في الحقيقة مال الشيخ، بحث خارج الشيخ الأعظم. على كل حال، المطلب الأخير الذي يتعرض له المصنف في هذه المسألة وهي كسب الماشطة، حيث ورد في مرسلة الفقيه المطلب لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. فنقول ظاهر هذه المرسلة أن نفي البأس عن كسب الماشطة مشروط بشرطين، الشرط الأول عدم المشارطة، أن لا تشترط العوض، لا تقول مثلا الماشطة بل أزينك أيها العروس بشرط أن تعطيني 100 دينار، وثانيا أن تقبل ما تعطى، مو بس ما تشارط لكن بعدين، بعضهم ما يشارطون لأنهم يريدون الأكثر، هذه خطتهم، لا يشارط لأنك إذا تعطيه الأكثر يستانس، أن تعطيه الأقل تهوشياك، أن تعطيه ثمن المثل ما يقبل، فهذه خطة تعتبر مو مجرد عدم المشارطة، لا، وتقبل ما يعطى لها. إذا تحقق الشرطان فلا بأس بكسب الماشطة. إذا كسب الماشطة نفي البأس فيما نثبش نسيخنا بشرطين، ومقتضى ذلك إذا انتفى أحد الشرطين، إذا شارطت أو لم تقبل ما يعطى لها، فإن هذا فيه بأس. وهنا فيه بأس يا شيخنا يا سيدنا ظاهر في الكراهة أو الحرمة، سيدنا صندين، لا بأس مفهومها رواية لا بأس بكسب الماشطة، نعم، إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، مفهوم الشرط أنه إذا شارطت أو لم تقبل ما تعطى ففيه بأس. نعم، والشيخ العظام كل مواردنا السابقة في يتمسك بمفهوم لا فيه بأس لا بأس بالحرمة، ما مر علينا هكذا المطالب السابقة. إذا جت رواية فيه لا بأس مفهومها ماذا يقول فيه بأس؟ يستفيد الحرمة الشيخ. يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في كثير من الموارد السابقة أنه إذا كان المنطوق هو عبارة عن لا بأس نفي البأس، فيستفيد من المفهوم فيه بأس بمعنى الحرمة لا مطلق المبغوضية، ولكنه في المقام حمل المفهوم فيه بأس على الكراهة، ولعل الوجه في ذلك قرينة السياق، فإنه مرسلة الفقيه ذكرت، نعم ذكرت مسألة كسب الماشطة في سياق ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وقلنا لا تصل، حملها الشيخ على شنو؟ على الكراه، على الكراهة. فلعله لأجل قرينة السياق ظاهرها أن الرواية تتكلم عن المكروهات. الشيخ العطم عنده هذا المبنى أنه إذا جاءت فقرتين وفقرة تتكلم عن مكروه يقول بقرينة السياق الفقرة الأولى نحملها على الكراه، على الكراهة. فلعله لأجل ذلك أفاد في المقام أنه يكره كسب الماشطة مع فرض الشارط، لا أن هذا حرام، حرامه. هذه النقطة الأولى في المطلب. النقطة الثانية، ما معنى تقبل ما وقبلت ما تعطى، حيث إنه يشترط في نفي البأس قبول ما تعطى. يقول الشيخ قبول ما تعطى المراد من هذا أنه حينما تشرع في العمل هي تقوم بتزيين المرأة بانية على أنها تقبل ذلك، تقبل ما تعطى، فهذا شرط مقارن للعمل. لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى بأن تبني على أن تقبل حين العمل، لأنه حين العمل تبني على أنه لا تقبل ما تعطى، وبعد ذلك حينما تعطي تقبل ما تعطى. لا، لماذا يا شيخنا العظيم؟ يعني هذا شرط مقارن، فمتى ما كانت باني على أنه تقبل ما يعطى ارتفعت كراه، وأما إذا ما كانت باني حين العمل فلا ترتفع الكراهة. لماذا شيخنا الأعظم؟ يقول الشيخ الأعظم أولا هذا هو الظاهر من الرواية، لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، متى تشارط؟ حين إرادتها العمل وأن تقبل ما تعطى. هذه عدم المشارطة وين يصير؟ قبل العمل. وإذا أيضا الشرط الآخر قبل العمل، إذا الملحوظ حسب الرواية قبل أن تعمل، مو أنه إذا حين العمل هي لا تقبل ما تعطى ولكنه بعد العمل تقبل ما تعطى. هذا أولا. وثانيا لو لم تقبل ما تعطى حين العمل فلا ينقلب حكم العمل على خلاف ما هو عليه بعد انتهاء العمل. نسألكم، إذا لم تقبل ما تعطى حين العمل سيكون العمل حين حصوله لو فرض أنها لم تقبل معه هل هو حرام أو جائز؟ إن كان هذا حرام أو مكروه، وبعدين إذا قبلت ينقلب، يلزم شنو؟ انقلاب الحكم عن العمل حين وقوعه، فإن العمل وقع حراما أو مكروها ثم بقبولها ما تعطى بعد العمل يصير شنو؟ يصير جائز. فيلزم انقلاب حكم العمل عما هو عليه. فإن قلت لعل هذا من باب الشرط المتأخر بأن يقال أن هذا العمل حين صدوره متصف بالكراهة إذا لم تقبل بعد ذلك بما تعطى، أنا الشرط المتأخر، وهو حين العمل موصوف بالجواز إذا قبلت بما تعطى حينما تعطى بعد العمل، فلا يلزم انقلاب الحكم عما هو عليه لأن هذا شرط متأخر. واضح كلامي؟ فلماذا يا شيخنا الأعظم لا تقولون أن المراد من تقبل ما تعطى مو حين العمل، بعد العمل حينما تعطى؟ الشيخ الأعظم أولا لا يقبل الشرط المتأخر كبرويا، ما في شيء شرط أخر يرى باطل الشيخ الأعظم. وثانيا لو قبلنا الشرط المتأخر قالوا في الأصول الشرط المتأخر خلاف الظاهر، يحتاج إلى مؤنة كبيرة لكي تحمل الدليل على الشرط المتأخر. ظاهر الشروط أي شروط المقارنة للشرط المتأخر، فحمل الدليل على الشرط المتأخر خلاف الظاهر. إذن النتيجة بأنه الشيخ الأعظم يقول المراد من نفي البأس هو أن الملحوظ الشرط المقارن للعمل، فتعمل وحين عملها تكون بانية على قبول ما تعطى، لا أنه تقبل ما تعطى بعد العمل، وإلا يلزم انقلاب الحكم إلا بعد الشرط المتأخر، والشرط المتأخر خلاف لا أقل خلاف الظاهر. ولهذا قال نعم، لكنه يصير إشكال خلاف الظاهر، لأن التعقب يحتاج إلى قيد، ما في قيد التعقب، يقول التعقب هذا قيد زائد، تقيد يعني تقيد العمل بكونه متعقبا، هذا التعقب عنوان زائد ما موجود في الدليل، يقول المقتضى خلاف مقتضى الإطلاق وعدم التقييد عدمه عدم قيد التعقب، فيتمسك بالإطلاق لنفيه. نعم ليش بعد؟ ليش مو حين المشارطة؟ تبني على القبول، تقبل وأن تقبل ما تعطى، هي بانية أن تقبل، ما ظل بقيد أنه حين الإعطاء تقبل، لا، إذا لم تشارط حين العمل وتقبل، هي كل نظرة إلى حين أن تعمل، حينما تريد أن تعمل لا تشارط وتقبل ما يعطى إليها، فتكون بانية على ذلك، هذا هو الظاهر. على أن هناك بحث ذكرناه في كتاب البيع، الشرط المتأخر لا يأتي في الأحكام التكليفية، يأتي في أحكام في الأحكام الوضعية، وذكرنا هناك بحث مفصل. فلو فرضنا أن الماء خرجت من بيتها بدون إذن زوجها، بعد ذلك رضي الزوج، فهل رضى الزوج المتأخر يمكن أن يقال يوجب أن يكون هذا الفعل فعل حلال؟ قال الفقهاء ابحثوا هذه المسألة في بحث الفضولي، يأتيكم أن الشرط المتأخر إنما يذكر في باب العقود، في باب الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي. فلو باع مال الغير هذا تصرف محرم، والإجازة إنما غاية ما تقتضي النفوذ والصحة، وأما الإجازة لا تؤثر في الحكم التكليفي. ولهذا لو خرجت المرأة بدون إذن زوجها ثم بعد ذلك رضي يقول أجزت هذا الخروج، هل يقال بأن خروجها يوم كان جائز؟ لا. ولهذا لم يذكر الفقهاء أن الإجازة تؤثر على الحيثية التكليفية، إنما تؤثر في الحكم الوضعي. ما هي النكتة؟ يحتاج إلى بحث في بحث الفضولين، بحثت النكتة هنا، لماذا يلتزم الفقهاء بأن الإجازة إنما تؤثر في الحكم؟ هذا الفضولي، لو أنا أجزت تصرف حلال أو حرام؟ حرام، تصرف في مالي وأخذه، ولو أجزت من حين لبكرة أجزتك ما يؤثر، لأنه وقع في تصرفا في غير الملك غير مأذون فيه، فلا ينفعه الإجازة اللاحقة، الإجازة إنما تنفع في الأحكام الوضعية. وإحنا الآن هذا حكم تكليفي لو وضع الآن فيه بأس لا بأس في حكم تكليفي بحسب ظاهر الرواية، وحينئذ لا ينفيدنا فكرة الشرط المتأخر في الحكم التكليفي. نعم نعم، ذاكرنا فيلم بلي ذاكر، وهو معصية عصى سيده في رواية عصى سيده في بحث الفقهاء، المعصية تبقى وإنما غاية ما تقتضي النفوذ الوضعي بس. نعم. قال والمراد بقوله بلي إذا ما في إذا وتقبل ما تعطى، هذه إذا من باب الشيخ العظم خلى القيد إذا على واو العطف، لأن واو العطف في قوة تكرار العامل، وإلا في الرواية هكذا قالت إذا 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 الأولى بس إذا لم تشارط وقبيلة إذا لم تشارط وإذا لم تقبل فالشيخ العظام حط إذا في وين في الثاني وإلا في الرواية ما في إذا هذه إذا الأولى ما موجود في هناك إذا قبلت ما تعطى ما معنى يقول شرط مقارن البناء على ذلك حين العمل وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته جبنا إشكال الشرط المتأخر إن قلت قلت وقلنا إشكال الشرط المتأخر لا يرد خلاف الظاهر ثانيا هذه أحكام تكليفية مو أحكام كراهة وعدم الكراهة مو حكم وضع الصحة وعدم الصحة بحثنا في الأحكام التكليفية المطلب الثالث ما هي النكتة في أنه لا تشارط وأن تقبل ما يعطى إليها ما هي النكتة في أولوية قبول ما يعطى وأنها لا تطالب بالزائد وأنها لا تشارط يقول الشيخ لعله يعني الآن تحليلي مسألة تحليلية لعل الوجه في ذلك أحد أمور ثلاثة الأمر الأول أن الشارع يعلم أنه عادة هذه هؤلاء بل هذه المرأة المزينة لا تعطى أقل من أجرة مثل العمل ولهذا قال له أنت حقك سيصل فلا تشارطي فإن أجرة المثل عادة تكون مضمونة وتعطى أجرة المثل ومن جهة أخرى لو فتح باب المشارطة أو بل ومن جهة أخرى قال لها اقبلي ما نعم ما يعطى إليك لأنه لو لم تقبل ما يعطى إليها وشاكست وتريد الزيادة فعادة تكون هذه الزيادة التي تأخذها فيها شبهة لأن الشخص يعطيها الزيادة لو طالبت لا من باب طيب النفس والرضا لأن أعطاها أجرة المثل هي تريد طالب بالزيادة عادة تعطى الزيادة حياء أو تعطى الزيادة يقول الشيخ العظم لكي يتقى لسانها فإن بعض هؤلاء الذي وردت الأدلة على أنه لا يطالبون بالزيادة أنه لا بل يقبلون كالحجام والختان فإنه عادة ما لو لم يعطون الزيادة لسانهم مثلا قد يحتك الطرف الآخر وإذا وخوفا من أن فلان يهتك عرضي وش أعطيه زيادة فهذه مدفوعات بطيب النفس لا لأجل دفع الضرر لأجل دفع سوء اللسان فيكون هذا مأخوذا بغير طيب النفس فأمرهم الشارع بالقناعة بما يعطون بما يعطون ويعطون المثلهم ويتركون المطالبة بالزائد لأنه لو طالبوا بالزائد وعطوهم الزيادة إن الزيادة إنما تعطى لا من باب طيب الناس من باب شنو من باب دفع الضرر أو الحياة مما يوجب هذا الشبهة خب تحليله قال الشيخ ما في شيء المطلب ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد ما هو الواجب إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل إلا أن مثل الماشطاه والحجام والختان ونحوهم الذين أمر الشارع بأن لا يشارطوا أنه يقبلون ما يعطى إليهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون خصوصا من أولي المروءة والثروة يعني أهل الشرف أهل كذا نعم ربما يبادرون أصحاب هذه الحراف إلى هتك العرض إذا منعوا ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعضه إلا ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعضه إلا استحياء وصيانة للعرض، وهذا لا يخلو عن شبهة. فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد، لأن مسألة كراهتية، فلو طالبوا بالزائد وأعطوها يقعون في الحرمة؟ لا، لأن المأخوذ حياء مو معنى أنه مأخوذ غصبا، كالمأخوذ غصبا مو مأخوذ غصبا، مو حرام شرعا، فيه شبهة. فلا ينافي ذلك، نعم الشيخ الأعظم نوضع أجرة المثل هنا مو الزيادة، يعني لو أعطي أقل من أجرة المثل، يعني ما لهم حق يطلبوا أجرة المثل؟ لهم حق، لأنه عملهم مو مجاني، عملهم محترم، فيمكنهم أن يطالبوا بأجرة المثل. نعم الكراهة في المطالبة بالزائد، أما مطالبة أجرة المثل لا إشكال فيها. فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المثل، لأن مصب الكراهة وين؟ في الزيادة. الثاني، النقطة الثانية، خلنا نقراها. وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور بشرط أن بشرط أن، يمكن أنا مقابل الشرط بس أستحي أنه أنازع الختان، هل يعني ختان ولا نازع وش نازع ما يناسب عيب، نطلع الجاهل ونطلع برا الآن جايبين يختون ويختنونه. يقول الشيخ الأعظم نهي عن ترك المشارطة لأنه لا يليق بذي المروءة أنهم ينازعونك في الشرط، فأنت لو قال الشارع لك أن تشترط قبي يضربها فوق، وأنا أستحي أنه نازعه وأنه نحن من أهل المروءة والشرف لا ننازع ختان أو حجام على، مع أنه عمله شنو عمله؟ على قليل يستحق أجرة المثل قليلة. قالوا وقال وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة والمسامحة فيها، لو خلينا الباب مفتوح لمن؟ للختان والحجام، وهذه المرأة لضربت السقف العالي مع أنه شغلها شغل بسيط، أجرة المثلية يستحق مقدار دينار، يتحطين بعشر 20 دينار، على هذه الحجامة 30 دينار، معناها الحجامة دينارين كافي. قال والمسامحة فيها، يعني لو اشترط على راحات قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف، اللي يسمع هذا الكلام بعد ما يصير ختان ولا يصير حجام ولا يصير. فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله، وترك المطالبة الزائد مستحب للعامل، وإن وجب على من عمل له وظيفة، من عمل له يعطي أجرة المثل لأنه ما عمل مجانا وعمله محترم. قال وإيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاع طلب المال. واضح يسكت أفضل، لأنه هؤلاء يعتادون على أنه إذا طالبوا بالمال يطالبون باللسان البذيء والطريقة كذا. أو لأن هذه أو معطوفة على إما، يقول يعني إما هذا جواز ثالث، وجه ثالث أصلا أن هذا يتبرع حين العمل، يعني يقصد المجانية، هؤلاء يتبرعون حين العمل فيقصدون، يعني الأولى لهم أن يقصدوا المجانية. شنو فرق عن الجوابين الأولين؟ الأولين النكتة أنه لا ما يقصد المجانية، ولهذا يجب علي أنا أن أعطيه أجرة المثل لأنه ما قصد المجانية. وأنا بعد أزل الشيخ رضان يقصد المجانية، ما لحق يطالب حتى بأجرة المثل. قال أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، ليش؟ وبناء عليه ليس له حق المطالبة حتى لو أعطيت أقل من أجرة المال. فلا ينافي ما ذكرناه ما ورد من قوله لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، يقول في تنافي بينهما أو لا؟ يقول ماكو تنافي، لأن هذه واردة في الأجير، واردة في وين؟ لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. هذا إذا كان أجيرا، أي من عمل لا مجانا لا بقصد التبرع، فلا تستعمله حتى تقاطعه، يعني تعطيه، يعني تبين تحدد معه الأجرة. ولا ينافي هذا ما ذكرنا أن هؤلاء ليسوا أجراء الآن بعد الجواب الثالث، هؤلاء متبرعون، واضح إن شاء الله، فليس هم من قبيل الأجير. فهذه الرواية واردة وإن لم يعثر على لفظها كما قالوا، وإن كان مؤدها موجود لكن لفظها غير موجود، لا، لأنها واردة في الأجير، وهو من يقصد العمل بالعوض، والمفروض أن صاحبنا هنا يتبرع بالعمل، فلا منافاة بين ما ذكرناه بناء على الجواب الثالث ومع النصوص. نعم، على الجوابين الأولين هناك منافاة، هذا أجير وهذه الرخ، لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. كيف نجمع بين الروايتين؟ نقول قد يقال إما بالتخصيص، لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه مطلقة إلا ما ورد التخصيص به، وقد ورد التخصيص في الختاني والحجامي والماشطة. أو يقال لا، ماكو تخصيص أصلا. ليش؟ الكراهة فيه هي أن تشارط، مو أنت تقاطع معها الأجرة. وين مصب الكراهة والحرمة والإشكال؟ إذا هي من طرفها المرأة الماشطة، أشترط عليك أن تدفع كذا. الختان أن قال أشارطه، أما أنت من جهتك تقول أنت أجير، أنا لا أستعمل الناجح حتى أقاطعه، وأنت مو موجه، أنا الآن من جهتي. فقد يقال فرق بين المطلبين. الكراهة لو جاء الشرط من جهتها، لو جاء الشرط من أصحاب هذه المهن، أما لو كان الشرط من نفس الذي هو المستأجر فلا يرد الإشكال. فهناك فرق بين وظيفة المستأجر وظيفة الأجير. وظيفة الأجير كراهة أو حرمة المشارطة، وأما وظيفة المستأجر أن يقاطع. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى في النوع الرابع وهي الأعمار. المسألة الثانية، الساعة كم؟ نعنونها. المسألة الثانية، ذكر الشيخ تزيين الرجل بما يحرم عليه. هنا يوجد عندنا عنوانان قد حصل التداخل فيهما، استدلالان وبحثان، وهو عنوان اللبس وعنوان التزيين. فتارة نتكلم عن لبس الرجل للذهب والحرير، أو لبس الرجل لمختصات المرأة، أو لبس المرأة لمختصات الرجل. كم مورد شيخنا؟ ثلاثة موارد: لبس الرجل للذهب والحرير، لبس الرجل لمختصات المرأة من الألبسة، لبس المرأة لمختصات الرجل. فنبحث ما هو حكم اللبس، وهذا بحث عن اللبس لا بحث عن، وإن لم يصدق عليه عنوان التزيين. المرأة تلبس مختصات الرجل، تلبس العمامة. كنت أنا أتذكر من سنوات كنت أشتغل وحضر في الرسائل أثناء تدريسنا الرسائل، فالأهل تقول ماذا تحضر؟ قال أحضر الآن مسألة لو لبست المرأة العمامة، الخنثى لو لبست مسائر، لو جمعت بين مختصات الرجل ومختصات المرأة بأن لبست العمامة ولبست كذا مختصة، هل يجوز أو لا؟ قالوا حكم تعشى أحسن. مرأة تلبس عمامة شنو؟ مرأة تلبس عمامة مختصات الرجل. خب
ذاك الزمن يمكن اكثر يعني وضوحا
يلبسون عمامه النساء.
لا قصدي انه عموم الرجال يلبسون
اي
فممكن تتشبه بين هذا.
نعم العمامه مالتنا الحين هذه عمامتنا مختصات الرجل الان صحيح لو لبست المرأة في الحوزة قال أحب عن نفس العمائم مو بس تقول أيها الرجال تلبسون العمائم المرأة السيدة تلبس عمامة سوداء وتمشي بالشارع مع الحجاب وهي لباس من مختصات الرجل. أو لبس الرجل أحذية النساء مسألة مثارة هل يجوز للرجل أن يلبس حذاء النساء متورط اللي هم يطلع ما عنده ما عنده لبس حذاء زوجته لا بأسها ومشبه ووقع بحث أنه لو لابسها لأجل المنفعة القصيرة لأن يذهب إلى الحمام هذا لبس لبس مختصات المرأة لأن يتحرك في الحياة مال البيت واضح سيدنا هل يجوز أو لا أو لا يجوز. خب فبحثنا في اللبس وإن لم يصدق عليه عنوان تزيين وتارة نتكلم عن عنوان التزيين تزيين الرجل بالذهب مو اللبس التزيين عنوان التزيين أن يتزين الرجل بالذهب يتزين الرجل بالحرير يتزين الرجل بمختصات المرأة تتزين المرأة بمختصات الرجل وإن لم يصدق عليه لبسون فإنه الأزرار يا شيخنا الرجل إذا لبس ساعة عقربها من الذهب لا يقال لبس الذهب لكن يقال تزين بالذهب لو الأزرار من الذهب هل يقال لبس الذهب لا يقال تزين بالذهب. فإذا ما هي النسبة بين عنوان التزين واللبس؟ قد يصدق لبس ولا يصدق تزين وقد يصدق تزين ولا يصدق لبس وهنا حصل الخلط بعضهم دمج بين بحث التزين وبحث اللبس وجابوا أدلة على حرمة التزين بأدلة اللبس مع أن بحثنا الآن بحسب عبارة الشيخ الأعظم وهشكرت سئت على الشيخ أيضا أن بحثك الآن في وين؟ إثبات حرمة التزين وإن لم يصدق عنوان اللبس فهل التزين عنوان فيه دليل على التحريم أو لا؟ هذا غير اللبس بحيث لو لبس وتزين كم حرمة صار عليه؟ حرمتان حرمة التزين وحرمة اللبس. فينبغي التفريق بين البحثين ولهذا اعترف بعض الأعلام لا دليل على التزين بعنوانه ماكو دليل الدليل ما وارد في اللبس لا في التزين وعنوان التزين لا دليل على حرمته فينبغي أن يبحث هذا في اللبس لا في التزين يعني في حرف اللام وحرف التاء لا تستبقون الأحداث فرقوا التفت لهذا المطلب هذا تحرير محل النزاع. قال تزيين الرجل يعني تزين الرجل بما يحرم عليه أولا الذهب والفضة الذهب والحرير من لبس الحرير والذهب يقول اللبس نقول اللبس غير التزين قد يصدق تزين ولا يصدق لبس قد يكون كما مثلنا بعقارب الساعة والبلي ونعم الأزرار ذهب يتزين بالذهب لكنه لا يقال لبس فما لنا علاقة باللبس حرام لما ثبت في محله ثبت في محل حرمتهما أي حرمة اللي ثبت اللبس لو التزين لبس لا التزين صار دمج صار دمج بين التزين واللبس واستدل الشيخ الأعظم على الحرمة باللبس لما ثبت في محله حرمتهما على الرجال وما ويحرم تزين الرجل بما يختص من النساء من اللباس كالسواري والخلخالي والثياب المختص بهن في العادات على ما ذكره في المسالك، وكذا العكس، أعني تزين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة. منطقة يعني الحزام المشدود على الظهر، واضح؟ أي سمنا المنطقة والعمامة، ويختلف باختلاف العادات. واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم. أي دليل قصد هذا الحكم؟ مو الذهب والفضة، لأنه قال تزين الرجل حرام لما ثبت وما يختص، وكذا العكس. ناظر إلى الثاني والثالث، هذا الإشكال وارد في وين الشيخ العظم ناقل بعضهم أشكال في الثاني، يعني ما عندنا دليل على أنه يحرم تزين بما يختص بالنساء وما يختص بالرجال. على النبوي المشهور يأتي إن شاء الله، بل نحن قلنا حتى الأول لا دليل عليه، لأن الدليل وارد في اللبس لا في التزين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.